راك حالا بدا التسجيل. يا باشا
في الواجب منا والي عند انتفاء قصد الامتثال فيما لهم النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد إذا نعم وسلموا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله استمر في دراسة الكتاب المراقي، ونرجو إن شاء الله تكون إن شاء الله هذا عونا لنا على طلب العلم إن شاء الله والعلم به والعمل به إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله عليه: وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغيره ما ذكرته فغلط. هو الأمور الأشياء الأنواع فيها بعض تشترط فيه النية وفيها البعض اللي لا تشترط فيه النية. فالأشياء اللي تشترط فيها النية لا تصح إلا بالنية، فإذا نوى فيها الشخص أداء العبادة كانت له كان له فيها الأجر وكانت صحيحة، وإذا لم ينوي بها أداء العبادة المطلوبة لم تصح تلك العبادة ولم يكن له فيها أجر. ويقول: وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. هناك أعمال أخرى تكون واجبة لكنها ليست عبادات، تكون المقصود ليست عبادات هي في حد ذاتها إلا إذا قصدت بها العبادة، معناته المقصود فيها حصولها ينفسه. هذه إذا نوى بها امتثال الأمر أثيب عليها، وإذا لم ينو بها امتثال الأمر لم يثب عليها. مثلا نفقات الزوجات هذه واجبة، أداء الديون هذه واجب، رد الودائع هذا شيء واجب، رد الغصوبات هذا واجب. هذا إن فعله وقصد بفعله أداء ما كلفه الله به يثاب عليه، لأن هذا فعل مشروع واجب. إذا لم ينوي به الامتثال سقط عنه الطلب لكن لا يؤجر عليه. هذا هو اللي يقول فيه: وليس في الواجب من نوالي، معناها ليس في الواجب من أجر إذا لم يقصد به نية، إذا لم يقصد به نية الامتثال. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء الامتثال، معناها عند انتفاء قصد الامتثال، لكن قيد ذلك قال: فيما له النية لا تشترط. أما ما تشترط له النية مثلا الصلاة الصوم هذا لا تصح إلا بنية العبادة، إذا لم ينوي بها العبادة لم تقع مشروعة فلا أجر فيها قطعا. لكن إذا نوى بها أداء العبادة المشروعة فلا يشترط فيه مع ذلك أن يقصد الامتثال، لأن قصد الامتثال واقع تلقائيا قصد أداء هذه العبادة. مثلا هو الحديث النبوي الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الأعمال اللي مقاصد لا خلاف في وجوب النية لها، والنية تطلق مراد فيها الإخلاص لله مخلصين له الدين، وتطلق مراد فيها أداء هذه العبادة. فمن صلى غافلا عن أداء هذه العبادة لا يعتبر مصليا، وإذا فعلها رياء أو سمعة لم يذهب عليها وإن كانت تسقط عنه في الدنيا. أما الأشياء وكذلك مثلا الجمهور يقولون أيضا ما كان من وسائل العبادات مثل وجوب النية، مثلا الوضوء شرط فيه النية عند الجمهور، والغسل كذلك خلافا للأحناف اللي قالوا على أنه من الوسائل فلا تجب فيه النية، وغسل النجاسة لا تجب فيه النية لأنه نوع من التروك، معناها المقصود به إزالة فقط، معناها مقصود به إزالة النجاسة وليس هي في علم مطلوب لأداء العبادة النفس، وإنما هو ترك الصوم تجب فيه النية. هذه العبادات اللي تجب فيها النية طبعا يثاب عليها الإنسان بفعله لها لأنه لا تصح منه إلا بالنية. الأفعال الأخرى وهي ما تصح فيه النية، معناها ما المقصود منه حصوله، هذه لا ثواب فيها إلا بالنية، اللي هي الأفعال اللي تصح دون نية، هذه اللي تصح دون نية لا يذهب فيها إلا بنية الامتثال. وغير ما ذكرته فغلطوا، معناها اللي يقول على أنه حتى الواجب أنه لا ثواب فيه إلا بنية الامتثال غلط، غلطوا القراء فيمن قال بذلك، لأنه نية العبادة مستلزمة لنية الامتثال، لذلك الأعمال تتفاوت على حسب النيات. وبيروه الترك لما يحرم من غير قصد إذا نعم مسلم، يقول مثل الترك للحرام، تارك الحرام من غير نية الامتثال هذا لا يثاب على الترك لكنه يسلم منه، لكن إذا ترك المحرم بنية امتثال أمر الله في ترك هذه المحرمات يثاب على ذلك. ولذلك كان ترك الكبائر مكفر للصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، مثلا إن ترك المحرمات إذا كان في نيته تركه لها امتثالا لأمر الله هذا يثاب على ذلك الترك. أما إذا لم يخطر ذلك على ذهنه أو تركها لأمر آخر، من ترك الشيء لا يستطيع عليه أو لا يقدر عليه أو لا يناسبه أو يؤدي له مرض أو كذا ولم يقصد امتثال الأمر، هذا لا إثم عليه لكنه لا يؤجر عليه. وذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا هل يأتي الرجل شهوته ويكون له فيها أجر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال هو كذلك، إنه حتى اللقمة يضعها في امرأته إنه له فيها أجر، معناها ما دام يقصد بالأمر امتثال أمر الله له فيها الأجر. وهو النوم ما تلزم فيه النية وما لا تلزم فيه، نوم خارج عن نوم المراقب، يقول فما نهي عنه وما لا يطلبه لا نية في اتفاق تجب، وما تمحض من الفعل لما ليس عبادة كيعطى الغرماء كنية كقربة تمحضت للرب كنية ذكر وفعل القلب وأجب أنها بغير ما ذكر إما اتفاقا أو على الذي شهر. يقول المنهيات طبعا لا تشترط فيها النية لأن المطلوب ترك، وكذلك ما لا يطلب معناها ما لا يطلب وجوبا نوى لا ندبا لا تطلب فيه النية، لكن لو نوى به طاعات يكون طاعة، لذلك النية مثلا تقلب المباحات إلى طاعة. الأكل مثلا مباح والنوم مباح، لا ثواب فيه ولا عقاب، لكن لو نوى به تقوي على العبادة امتثال أمر الله يكون له فيه أجر. ولذلك مثلا من حكمة الشرع أنه أمر بذكر الله عند كل فعل من هذه الأفعال، بالتسمية عند الأكل يستحضر مثلا أنه يأكل باسم الله وليكون بأمر الله، وعند النوم وعند إتيانه لأهله وغير ذلك. فهو النية تقلب المباحات إلى طاعات. فيقول المنهيات لا تشترط فيها النية، تركها لا تشترط فيه النية، لكن لا ثواب فيها إلا بالنية. وغير المطلوب ما لا يجب لا تطلب فيه النية، لكنه لا يكون له فيه أجر إلا بالنية. كذلك يقول فيه بعض العبادات اللي متمحضة للقربة فما تحتاج إلى نية، لأنه نفسه هو أداء القربة، ذكر الله، الإيمان، النية، هذا نفسه هي عبادة لا تشوبها شائبة أخرى حتى تحتاج إلى تمييزها بالنية، لأن هي النية شرعت لأمرين: تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. أنت قد تغسل بدنك تبردا أو تنظفا ولا يكون هذا من الطاعة، وقد تغسله أداء لواجب، الواجب رفع الجنابة أو غسل مستحب، وقد تغسل أعضاءك أعضاء وضوئك تبردا أو تنظفا فلا يكون عبادة، وقد تغسله للوضوء فيكون عبادة، فيتميز بين العبادة والعادة. وكذلك التمييز بين أنواع العبادات، أنت قد تصلي صلاة وتقصد بها النفل، وقد تصليها وتقصد بها الفرض، فهي تميز بين العبادات وأنواع العبادات وبين العبادات والعادات. نعم، هذا هو مقتضى قوله: وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال ومثله الترك لما يحرم وما له النية لا تشترط، وغيره ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا معناه من غير قصد الامتثال، لا اللي هو الامتثال، نعم هو مسلم من الإثم. معناته أن الأشياء اللي لا تجب فيها النية لو فعلها دون نية لا يذاب، لكنه يكون الفعل تأدى عنه. ذلك مثلا من لم يؤدي هذه الواجبات يجبر عليها، ويكون تأدى عنه هذا الحق، عليه دين، عليه نفقات، يجبر عليها ما قصده ويتأدى عنه الحق، لكن الأجر يتوقف على أنه يكون هو ناوي.
فضيلة والندب والذي استحب ترادفا ثم التطوع تخيب.
نعم، هو لما ذكر أحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والجائز، أراد يفصل في أنواع المندوب. يقول فضيلة والندب والذي يستحب ترادفت، هذه مترادفات، قلنا فضيلة أو ندب أو مستحب، هذه مترادفة معناها واحد، معناها الأشياء اللي مرغب فيها وليست بواجب، أعمال الطاعات كلها اللي ليست بواجب، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، معناها هذه داخلة في أفعال الخير، هذه كاملة مستحبات، أحيانا نقول لها مستحبات، أحيانا نقول لها مندوبات، أحيانا نقول لها فضائل. أما التطوع تخب، الصنيع الأقدمين ما كانوا يفرق بينهم، صنيع بعض المتأخرين يقول التطوع ما انتخبه الشخص من نفسه، اختار وردا معينا من عبادة، من صلاة أو صوم أو ذكر أو كذا، فهذا التطوع انتخبه واختاره مما هو مشروع، والإطلاق الأقدم يقول الجميع يقولوا تطوع يقولوا فضيلة ويقولوا ندب.
رغبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي
ودام فعله بوصف النبي
ودام فعله بوصف النبي.
يقول هناك أيضا قسم المندوبات لأنه هو غير الواجب كأنه درجات عند بعض في السنة وفيه الرغيبة وفيه النفي النوافل الأخرى نوافل الخير هي زيادة. فيقول على أن عند المالكية أو عند بعضهم أن الرغيبة أعلى من السنة، لا الرغيبة أعلى من النفل ودون السنة، وصفاتها عندهم أنه ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما جمع فيه من الأجر، معناها يقول من فعل كذا فله كذا، هذا يسمى رغيبة لأنه صلى الله عليه وسلم رغب فيه. أو دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم له بوصف النبي، معناها أو داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن داوم عليه بوصف النفل وليس بوصف السنة. ما هو وصف النفل؟ أنه لم يظهر في جماعة، لأن السنة من وصف أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وداوم عليه كما سيذكر بعد ذلك. فالفرق بين السنة والرغيبة أن الرغيبة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يظهره في جماعة، فذلك عندنا ركعتين الفجر رغيب ورغب فيها مؤكدة، ولذلك يؤمر بقضائها ولو بعد طلوع الشمس. عندنا لا يقضى نفل غير رغيبة إلا هي فتقضى بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وهذا لأنه ثبت في الحديث حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفجر بعد طلوع الشمس الليلة اللي مشوا فيها وناموا في الوادي. مع أن كون ركعتين الفجر رغيبة هذا هو عند أكثرية المالكية. ابن رشد من المالكية معروف موقع ابن رشد من المذهب المالكي عنده ركعتين الفجر المهسونة، وعند الحنفية أن ركعتي الفجر من أقوى السنن، والشافعية والحنابلة يعدوهم من السنن الرواتب. نعم. والنفل من تلك القيود أخذي والأمر بالأعلام بالثواب في نبي الرشد والصواب. يقول النفل أخليه من هذه القيود السابقة، معناها لم يذكر فيه قدر معين من الأجر، ولم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ولم يظهره في جماعته، وأخله أيضا من الأمر به بخصوصه، بل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيه الثواب، بل أعلم بالثواب في نبي الرشد والصواب، هذا يسمى نفل، وهو الكذب من نوافل الخير. فهو دون ذلك في الرتبة، بعضهم هذا كله يسميه من المندوبات، لكن بعضهم يجعلوه مندوبات أعلى. الأحناف عندهم تفصيل آخر يقولوا هي الواجبات من فعلها يثاب عليها ومن تركها يعاقب على تركها. هذه فيه بعض السنن اللي من فعلها يثاب عليها ومن تركها يلام على تركها، ما قالوا يعاقب لكن يلام على تركه. وفيه الرغائب والنوافل الأخرى، النوافل اللي من فعلها يثاب عليها ومن تركها لا يلام عليها، صوم الاثنين والخميس. نعم.
وسنة ما أحمد قد وضب عليه وضوء فيه وجب.
يقول السنة على هذا التقسيم أنها أعلى من الرغيبة، النفل ثم الرغيبة ثم السنة هي الأعلى. أي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعته، وسنة ما أحمد صلى ما قد واظب عليه والظهور فيه وجب، ظهور أنه أظهره في جماعة وجب في حدها، أنها لتكون سنة لازم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في جماعة وأظهرها. لذلك عند المالكية السنن هي عندهم الوتر والكسوف والاستسقاء وصلاة العيدين، إن هي اللي توفرت فيها هذه الأمور. نعم. وهذا اصطلاح البعض يطلق السنن أيضا على غير هذا، على ما لم توفر فيه هذه الأمور.
وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد،
بعضهم بعض العلماء يقول هذه سنة واجبة، وهذا صنيع بعض العلماء منهم ابن أبي زيد كثيرا ما يقول في الرسالة سنة واجبة، معناها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.
والنفل ليس بالشروع،
والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقرب. قف واستمع مسائل، يقول أن النوافل عندنا أنها لا تجب بالشروع، فلمن شرع في نفل أن يتركه إلا مسائل استثنيناها جعلناها تجب بالشروع. هو المسألة فيها ثلاث مذاهب، الأحناف يقولوا كل من بدأ طاعة يجب عليه إتمامها، محتجين بأنه الآية تقول ولا تبطلوا أعمالكم، وأن هذا إبطال العمل فلا يجوز. الشافعية يقولوا لا، غير الواجب لا يجب إتمامه، كما أنه لا يجب فعله ابتداء لا يجب الدوام عليه، فلمن ابتدأ فيه أن يتركه. المالكية لهم تفصيل، قالوا الأصل أن غير الواجب إذا بدأه الشخص لا يجب عليه إتمامه إلا مسائل جعلوها متأكدة فيقول يجب إتمامها. أنا ضمها الحطاب اللي هو المقرب، قف واستمع مسائل قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا، أن الصلاة إذا بدأ في صلاة التطوع يجب عليه إتمامها ولا يجوز له قطعها. صلاتنا وصومنا عندهم من صوم التطوع إذا بدأه لا يجوز له قطعه إلا لعذر. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، الصوم الحج والعمرة من بدأه يجب عليه إتمامهم. بالنسبة للحج والعمرة لا خلاف في وجوب إتمامهما، ولما كلهم يقولون بذلك لقول نص الآية ويتم الحج والعمرة لله، فمن بدأ في حج أو عمرة مطلقا يجب عليه إتمامها سواء كان حج الفرض لا خلاف فيه مثلا واضح، كذلك أي حج آخر حج التطوع إذا بدأه أو عمر التطوع إذا بدأه يجب عليه إتمامه ولا يجوز له تركه. اعتكافنا الاعتكاف عندنا عند المالكية يجب على من بدأ الاعتكاف أن يتمه، وأقله عندهم يوم وليلة، وإذا نوى شيئا لزمه.
طوافنا مع
الطواف كذلك، الطواف بالبيت من شرع في الطواف تطوعا يجب عليه إتمامه، طوافنا مع إتمام المقتدي نعم، مع اهتمام المقتدي كذلك المتبع المأموم، أنه يجب عليه عندنا أنه إذا ابتدأ مع إمام أنه لا ينتقل عنه حتى يتم صلاته، فيلزم القضاء بقطع عامدي. معناها هذه الأشياء اللي ذكرنا وجوب إتمامها إن بدأها ولم يتمها يجب عليه القضاء فيها، إلا أنه مسألة الائتمام ولو قطع تم بشخص ما قطع قبل أن يكمل الإمام صلاته هو يجب عليه إعادة تلك الصلاة، لكن لا يجب عليه إعادة مع ذلك الإمام. نعم. الصوم طبعا مختلف فيه، صوم النفل الشافعية والحنابلة يشكوا على أنه لا يلزم الصائم المتطوع أنه يتم صوم، ومستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عندكم شيء، فقالوا لا، قال أنا صائم. اليوم الثاني سأل هل عندكم شيء، فقالوا نعم، فقال قدموه لنا أو أهديت لنا هدية. المالكية يرون وجوب الإتمام إلا لعذرين، أنه في حديث اللي ذكره البخاري عن مالك، أتى به مالك إمام مالك في الموطأ، أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنهم افطرتا وكانتا صائمتين، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فقالوا هذا يدل على وجوب القضاء وأنه لا يجوز الإفطار إلا لعذر. ومستدلوا أيضا بعموم الآية وأتم الصيام إلى الليل، وأن الصيام عام يجب إتمام الصيام كل الصيام إلى الليل. فالمسألة مسألة مختلف فيها أمر العلماء ولكل دليل. ما يقولوا الصائمون تطوعون من نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر فضعفه.
ومن وجوده يشيع العدم ولا لزوم في العدام يعلم،
بمانع يمنع للدوام والابتداء وآخر الاعتصام، أو يمنع الدوام
أول
فقط على نزاعي كالطويل الاستبراء والرضاع. ولما ذكر خطاب الوضع ذكر لنا أن خطاب الوضع معناها ما وضعه الله سببا لشيء أو شرطا فيه أو مانعا مانعا منه، أراد يبين ما هو هذا الخطاب الوضعي. خطاب الوضعي يشمل المانع ويشمل السبب ويشمل الشرط، وبدأ بالمانع وهو فسر المانع التفسير أوضح، لأنه بعض الأصوليين حدوا حد قد يكون أدق لكن هذا أوضح. يقولوا هو الأمر الوجودي الظاهر المنضبط المقتضي نقيض الحكم. هو عرف المصنف تعريف واضح، يقول ما من وجوده يجيء العدم، معناها المانع هو الذي إذا وجد انعدم الشيء، وإذا لم يوجد لم يعدم الشيء لذاته ولم يوجد لذاته. ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانعه، معناها المانع هو الذي إذا وجد امتنع الشيء انعدم، وإذا لم يوجد لا يلزم وجود الشيء لذاته من ذلك ولا عدمه. مثلا بالمثال نقول الحيض مانع من صحة الصلاة ومن وجوبها، فإذا وجد امتنعت الصلاة وامتنعت صحة الصلاة وامتنع أداؤها، لكن إذا فقد لا يلزم وجوب الصلاة، قد لا تكون حائضا تكون طاهر لكن لا تجب عليه الصلاة لأن كل وقت ما دخل. فالمانع اللي يمنع وجود الشيء معناها بوجوده يمتنع هذا الشيء، لكن بانعدامه قد يوجد وقد لا يوجد، معناها أول لا أزيلت الموانع اللي كانوا قبله قدامه. مثلا أنا حطيت حواجز، إذا حطيت حواجز امتنع السير، لكن إذا أزلت هذه الحواجز ما لازم يقع السير، قد يقع وقد لا يقع، معناه أزيلت بعض الحواجز. هو المانع إذا وجد يمتنع وقوع الفعل شرعا، فإذا زال صح وقوع الفعل إذا وجدت أسبابه وشروطه، وإذا لم توجد أسبابه ولا شروطه لم يجي. فالمانع ما يقع من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود لذاته. ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانعه، معناها هذا هو المانع، معناها المانع هو الذي إذا وجد انعدم الشيء، معناها انعدم الحكم. هنا نقول انعدم الوجود، انعدمت صحة الصلاة وصحة الصوم، حرمت الصلاة وحرم الصوم، لكن إذا فقد ليس بالضرورة أن تجب الصلاة ولا بالضرورة أن يجب الصوم، لأن الصوم لا يجب إلا إذا هلال رمضان، والصلاة لا تجب إلا إذا وجد سببها وهو دخول الوقت. بمانع يمنع للدوام والابتداء، يقول الموانع متعددة، فيه الشيء اللي يمنع الدوام والابتداء، وفيه اللي يمنع الابتداء فقط ولا يمنع الدوام، وفيه اللي يمنعهم الاثنين. مانع يمنع للدوام والابتداء، او اخر الاقسام يمنع الابتداء فقط، او اول فقط على نزاع، او يمنع الدوام فقط على نزاع كالطول. هذا لف ونشر مشوش. نقول كالطول الاستبراء والرضاع مثلا، الرضاع يمنع من ابتداء النكاح ومن دوامه. المرأة إذا أرضعتها أمه أو أخته معهم مثلا لا يجوز له نكاح، ولو طرأ هذا بعد النكاح لحرمت عليه. لو تزوج صبية، يجوز عندهم التزوج صبية، لو تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته مثلا حرمت عليه، فهو يمنع الدوام ويمنع الابتداء، يمنع ابتداء النكاح ويمنع دوامه. أو آخر الأقسام، أو يمنع الدوام فقط ولا يمنع الابتداء كالطلاق. الطلاق إذا حدث على الطلاق على النكاح منعه حرم استمرار فيه، لكن لا يمنع ابتداءه. يجوز له أن يتزوج بعد الطلاق إذا لم تكن بالثلاث، فيجوز له ابتداء النكاح. وقد يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام كالاستبراء. المرأة اللي في حالة استبراء، استبراء مثلا من وطء فاسد، هذا لا يجوز له تزوجها. المعتدة لا يجوز زواجها ولو كانت معتدة من أمر فاسد، من نكاح فاسد أو من زنا أو من غصب أو كذا، لكن هذا لا يمنع الدوام. لو كانت له زوجة وحصل ما يوجب استبراءها، غصبت مثلا أو زنت، هذه يجب عليه استبراءها بحيضة أو بثلاث حيض، إلا في اللعان والزنا والردة. إذا كان لا يستبرئها هي لا تحرم عليه. معناها إذا حصل موجب الاستبراء في أثناء النكاح هذا لا يبطل النكاح، لكن يجب الاستبراء. فهذا يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام. فالاستبراء مانع من ابتداء النكاح وليس مانعا من دوامه. مثلا المرأة في حالة استبرائها لا يجوز له أن يتزوجها، لكن لو حصل موجب الاستبراء في أثناء النكاح هذا لا يبطل النكاح، لكن يجب عليه الاستبراء. أو يمنع الدوام عن نزاع، هذا قد يكون يمنع الابتداء ويمنع الدوام على نزاع في ذلك، مثل الطول. الطول اللي هو الآية اللي فيها تبدأ الآية
مثل طول الآية كيف نمسك؟
إيه يقول من أولها. من لم يستطع منكم طول أنك على المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. القرآن أباح تزوج الحر للأمة في حالة عدم طوله، معناها عدم قدرته على تزوج الحر على خلافه. لكن فالطول معناها القدرة مانع من ابتداء النكاح للأمة، لا يجوز للحر ابتداء أن يتزوج الأمة لئلا يرق ولده. لكن إذا لم يكن له طول يجوز له تزوج الأمة، لكن يقع الخلاف لو تزوجها مبدئيا وهو طوله، معناها ما عنده قدرة على نكاح الحرات، ثم في أثناء ذلك صار على نكاح الحرات، هل يجب عليه طلاق تلك الأمة لأنه وجد الطول أم لا يجب عليه؟ هذا اختلف فيه. وهل دوامك ابتداءك من حلف او صح او احدث او لم يقف؟ هذا من المسائل التي تكتب فيه هل دوامك الابتداء ام لا. هذا المانع هو مانع الطول، الطول مانع من نكاح الأمة بالنسبة للحر، لكن الطول مبدئيا لو كان عنده طول لا يجوز له أن يتزوج الأمة، لكن لو طرأ الطول في أثناء معناها بعد أن تزوجها وهو كان فقيرا، هل يجب عليه مفارقتها أم لا؟ هذا في الخلاف. وحتى أن الطول أيضا اختلف، هل هو المال أو وجود الحرة؟ الطول مال أو وجود حرة وفرعه لا ينكح النطر، هل هو القدرة على تزوج حرة أو وجود مال يقدر به على التزوج؟ فالخلاف هنا المحل الشاهد هنا أنه هل, هل, هل لو طرأ الطول القدرة على تزوج الحرة في أثناء النكاح هل يجب عليه فراق الأمة أم لا؟ هذا المانع من الموانع اللي يختلف فيه هل الدوام فيه كالابتداء أم لا. كذلك من اصطاد صيدا في الحل ثم دخل الحرم وهو في يده هل يجب عليه إطلاقه أم لا؟ هل يجب عليه إطلاقه لأنه الحين دخل في الحرم أم لا يجب عليه لأنه أخذه من الحل؟ هذا أيضا مختلف فيه. نعم، هذا المانع. إذن المانع قد يكون يمنع الدوام والابتداء كالرضاع اللي يمنع ابتداء النكاح ودوامه، وقد يكون يمنع الدوام دون الابتداء مثل الطلاق. الطلاق مانع من استمرار النكاح لكنه لا يمنع من ابتداء النكاح. الاستبراء مانع من ابتداء النكاح ولكنه لا يمنع استمرار النكاح. الطول يمنع في الابتداء نكاح الأمة، واختلف هل يمنع ذلك في الدوام لو تزوجها وهو لا يجد طولا، ثم وجد طولا هل يحرم عليه الاستمرار في نكاحها أم لا؟ يختلف في الطول هل هو المال أو وجود الحرة. طول مال أو وجود حرة وفرعه لا ينكح النظر، هذا من المنهج.
ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لأداء الضبط.
أما الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. مثلا نقول الوضوء شرط في صحة الصلاة، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجوب الصلاة. قد يتوضأ قبل دخول الوقت، الشرط من عدمه يأتي العدم، ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزم في انعدام العدم. معناها الشرط هو ما يلزم من انعدامه انعدام الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم لذاته. هذا الشرط على اصطلاح الأصوليين. مثل الحديث يقول الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فغير المتوضئ لا تصح صلاته، لكن فعدم الوضوء مانع من صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة إلا إذا وجد سببه. نعم، من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في العدم، لا من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في العدم يعلمه، لا 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 ما ولازم من اتباع الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب، وذي الوجود لازم من هو ما في ذاك شيء قائم. السبب يتفق مع الشرط في شيء ويختلف معه في شيء. السبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، يختلف مع الشرط. الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط لكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط ضرورة. أما السبب فيلزم من وجوده الوجود، معناها يلزم وجود السبب وجود الوجود، ومن عدمه عدم الوجود. نقول مثلا دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة، عندما يدخل الوقت وأنت صاحي تشبعك الصلاة، توجع لك الوجود، وإذا لم يدخل الوقت لا تجد، ففي تلازم طرد وعكس. بخلاف الشرط إذا فقد يفقد الشيء، لكن لو وجد لا يلزم وجود الشيء، فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. وما في ذاك شيء قائم معناه، وما في ذاك اللي هو الشرط شيء قائم معناه، لو وجد الشرط لا يلزم أن يوجد المشروط، معناها لا حتى يوجد السبب.
اجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح.
يقول النكاح اجتمع فيه السبب والشرط والمانع، لأنه السبب في وجوب الصداق، والشرط في ثبوت الطلاق لأنه غير المنكوح لا يقع طلاقها، لا طلاق الشخص إلا فيما يملك، ومانع من ثبوت، مانع من نكاح بنت المنكوحة، لو تزوج امرأة يمنع عليه زواج من بنتها، معناها أنه توجد فيه الأشياء كلها، يوجد فيه السبب ويوجد فيه الشرط ويوجد فيه المانع. فهو سبب وجوب الصداق، والسبب أيضا في الإحصان، وشرط في ثبوت الطلاق لأنه غير المنكوحة لا يلحقها طلاقه، ومانع من زواج بنت المنكوحة. وما هو الجالب للنجاح اللي هو الإيمان؟ الإيمان هو اللي جالب للنجاح، معناه الفوز في الدنيا والآخرة. هو أيضا فيه السبب والشرط والمانع، فهو الإيمان، فهو السبب للثواب، لأنه غير المؤمن لا يثاب على أعماله، وهو شرط لصحة الطاعات، لأنه غير المؤمن لا تصح منه الطاعة، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومانع من القصاص، إذا قتل مؤمن كافرا لا يقتص منه، لا يقتل مؤمن بكافر. وفيه سبب، وهو سبب للثواب، وهو الشرط في ذاته لأنه شرط في قبول الطاعات، وفيه المانع لأنه مانع من التكافؤ بين المسلم والكافر، فيمنع القصاص بين المسلم والكافر لأنه فيه مانع وهو عدم التكافؤ. نعم. قصد به التمثيل فقط. نعم.
والركن جزء الذات، والشرط خراج وصيغة دليلها في المنتهج.
هذا أيضا من باب التعريفات، التعريف فرق بين الركن والشرط، وهذا أصلا بحثوا فيه، وحتى يقول القرافي أنه بحث فيه بحث كثير ليجد الفرق بين الركن والشرط، لأنه كل منهم بانتفائه ينتفي الشيء، لو لم يتوضأ ما تصح صلاته، ولو لم يركع لا تصح صلاته. لكن الفرق بينهم إن, 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 إن الشرط ما كان خارجا عن الماهية، فنقول الوضوء شرط في صحة الصلاة لأنه خارج عن ماهية الصلاة، والركوع نقول ركن في الصلاة لأنه داخل في ماهية الصلاة. هذا الفرق بينهم. وصيغة دليلها في المنتهج، والصيغة دليل الماهية في المنتهج، في المنهج الأصح نعم، معناها دليل على الماهية، معناها نقول صيغة الطلاق، صيغة النكاح، هذه دليل على النكاح. أركان النكاح العاقدان، ولذلك اعترضوا على خليل لما قال أركنه هو ولي وصيغة، لأن الصيغة دليل على الماهية، معناها هي المعبرة عن وجود الحقيقة. صيغة النكاح مثلا، أنكحت وزوجت، هذه دليل على وقوع الماهية، وقوع النكاح، صيغة البيع بعته واشتريته هذا دليل على وقوع هذه الماهية، معناها تعبر عما في النفس، فهي ليست شرطا وليست ركنا لكنها دليل على الماهية. ولذلك يطلقون إطلاق الركن عليه يقولوا تجوز، لأنها ليست ركنا لأنها ليست داخلة في ذات الشيء، وليست شرطا لأنها ليست خارجة عنه، ولكنها هي دليل معناها ما تدل على الماهية، معناها هي لله تعرف. لأن الصيغة هي اللي تدل على ما في النفوس، لأن الإنسان أعطي له البيان ليبين به عما في نفسه، ففي أشياء لها صيغ شرعية ملزمة بها، وفي أشياء أخرى لها صيغ عرفية، فهذه الصيغة هي اللي تدل على 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 هذا الشيء. مثلا عندك مثلا صيغة النكاح الشافعية شددوا فيها لا لازم النكاح، لفظة النكاح أو الزواج، المالكية المشروع عندهم أنكحت وزوجت، وفي قول رأيهم آخر أن كل لفظ يدل على البقاء كذلك، لكن لازم يكون فيه معنى النكاح، فالصيغة هي الدليل على الماهية. ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب، يقول إن الأكثر يقول إن السبب والعلة واحد، لأن كل ما يتوقف عليه، فإذا قلنا هذا هو السبب في كذا معناها يتوقف عليه، وإذا قلنا العلة فيه كذا معناها أنه يتوقف عليه. والفرق بعضهم إليه قد ذهب، قال بعضهم فرق بيناتهم أن العلة ما يتوقف الشيء عليه توقفا ذاتيا، والسبب ما يتوقف عليه توقفا غير ذاتيا، ومثلوله في المحسوسات بأنه مثلا الحبل للبئر هذا السبب لأخذ الماء، لكن قد تأخذ الماء بغير الحبل، ما هو مثل الإرواء للشرب إلا عادية، إنه حسب العادة إن شاء الله العادة إنه ما يقع إرواء الظمأ إلا بالشرب، والجوع لا يطفى إلا بالأكل، فإن هذه عدة عادية ما هي عدة عقلية اللي تلازم، لأنه قد يخلق الله تلك العادة، لكن عدة عادية. لكن أن السبب قد يوجد بهذه الطريقة وقد يوجد بغيرها، فالأمر قريب، لكن عندك صار يقول السبب والعلة واحد، لأن كلهم ما يتوقف عليه الشيء.
شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ
بعد الأنبياء. لو رجع هي فصل تكلم عن الشرط، الشرط يقوله ثلاث أنواع: شرط الوجوب، وشرط الأداء، وشرط الصحة. شرط الوجوب وشرط الأداء وشرط الصحة. فشرط الوجوب ما به نكلف عدم طلبه يعرف، معناها شرط الوجوب هذا ما يقع به التكليف، ولا نكلف بالإتيان به سواء كان في مقدورنا أم ليس في مقدورنا. وهنا الشرط قد يأخذ معنى السبب، مثلا نقول دخول الوقت مع أنه سبب، نقول شرط في صحة الصلاة، لكن لا يلزمنا وليس في مقدورنا. نقول الاستطاعة، القدرة المالية والبدنية على الحج هذا شرط وجوب، لكن لا يلزمه تحصيله إذا كان مكان حاصل عنده. نقول وجود المال شرط في وجوب الزكاة، لكن لا يجب عليه تحصيل المال حتى يزكي، لكن لو حصل عنده المال يجب عليه الزكاة. وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت، دخول الوقت هذا ليس في قدرتنا أصلا ولا نكلف به. ومثل النقاء من الحائط سواء قدرت على رفعه أم لا، لا يجب عليها، فلا تجب عليها الصلاة إلا بعد النقاء من الحيض، لكن لا يجب عليها استعمال دواء أو غيره يقطع عنها الحيض. وبلوغ بعثة الأنبياء قبل بلوغ البعثة لا يكلف بشيء، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فما لم تصلوا الدعوة لا يكلف بشيء. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، فيقول شرط الوجوب ما لا نكلف به، معناها شرط الوجوب معناها وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب، معناها هذا الذي لا يتوجه الوجوب إلا بعد حصوله لا نكلف بتحصيله، لكن إذا حصل يتوجه علينا الوجوب. منه ما ليس في قدرتنا من دخول الوقت هو حق يوافق الصدق، ومنه ما قد يكون في قدرتنا لكن لا نلزم بتحصيل، مثلا لا يلزم تحصيل الأموال حتى يزكي، لكن إذا كان عنده مال يجب عليه الزكاة. المرأة إذا طهرت من الحيض يجب عليها الصلاة والصوم، لكن لا يجب عليها استعمال ما يرفع حيضها. هو على هذا شرط الوجوب احيانا يتفق مع السبب، نعم، ومع تمكن من الفعل الاداء وعدم الغفله والنوم بدا. هناك شرط الاداء قد يكون الوجوب موجودا، لا شرط الوجوب موجودا لكن شرط الاداء غير متوفر، معناها أنت لا يجب عليك أداء هذه العبادة إلا مع التمكن من أدائها من فعلها. مثلا السبب حصل دخل الوقت، لكن أنت لا تتمكن من أداء هذه العبادة فلا يحصل شرط الأداء مفقود في حقك. ولذلك يلزم لوجود شرط الأداء أن لا تكون غافلا ولا نائما، إذا كنت غافلا أو نائما لا يتوجه شرط الأداء، لكن وجد شرط الوجوب، شرط الوجوب توجه عليك عندما دخل الوقت لكن لم يتوجه عليك شرط الأداء. نعم، فأنت وجب عليك توجبت عليك الصلاة إن شرط الوجوب حصل لكن شرط الأداء ما حصل. وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، أما شرط الصحة فهو ما يعتد به بالفعل. أنا قلنا أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ما يمكن تقول خلاص أنا ما متطهر الحين فالصلاة ما وجبت علي، لا، شرط الوجوب حصل بدخول الوقت، وشرط الأداء حصل وهو قدرتك على الأداء، وهذا شرط في الصحة يجب عليك فيه. شرط الصحة ليس مثل شرط الوجوب الذي لا تكلف به، شرط الصحة أنت مكلف به، أنت مكلف بأن إذا دخل الوقت توضأ لأن هذا في قدرتك، فليس مثل شرط الوجوب، شرط الوجوب ودخول الوقت، فلما دخل الوقت حصل الوجوب، وشرط الأداء أن تكون غير غافل ولا نائم، أما شرط الأداء فأنت يجب عليك أن تفعله، لا تقول أنا غير متوضئ الآن ولا تجب علي الصلاة، لا، هذا شرط في الصحة فأنت يجب عليك أن تفعله. ما تقول مثلا أنت عندك المال وتقدر على الحج، تقول الحج شرط فيه اني نركب الطياره او السياره، أنا ما أراك الطيارة ولا السيارة فما ما 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 يشبع لي الحج، لا وجب عليك لأنك حصلت لك القدرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأنت استطعت إليه سبيلا فيجب عليك أنك تحج، أنك تعمل الأعمال، ما تقول أنا ما أطلب تأشيرة ولا أطلب كذا، لأن الحين هي شرط في الأداء، لا هذه أنت ملزم بفعله بأن هذه شرط في الصحة وأنت توجه الوجوب عليه.
شرط في الوجوب شرط في الأداء وعزم الاتفاق وجدا.
يقول والشرط في الوجوب شرط في الأداء، كل ما كان شرطا في الوجوب فهو شرط في الأداء، وعزم الاتفاق وجدا. إذا لم يوجد شرط الوجوب ضرورة لا يوجد شرط الأداء. إذا لم يدخل الوقت لا يجب عليك الأداء، لأنه الأداء فرع عن الوجوب، لأن الشرط الأول الوجوب، ثم شرط الأداء اللي هو التمكن من الفعل، ثم شرط الصحة اللي هو يتوقف عليه صحة الفعل. فإذا لم يوجد شرط الوجوب ما انتفى شرط الأداء. إذا وجد شرط الوجوب وشرط الأداء يجب عليك أنت أن تقوم بشرط الصحة. نعم نعم.
وصحة وفاق
ذي إذا حبيتم توقفوا خبرهم
زمن ساعة ونص بتاع الدرس.
أيوة
من درس الساعة ونص الآن الساعة وأربع دقائق.
إيه معناها هذا كون الشرط في الوجوب شرط في الأداء لا متفق عليه، أنه إذا لم يقع الوجوب لا يقع شرط الأداء. إذا لم يدخل الوقت مثلا أنت لا تخاطب بالأداء، الأداء فرع عن الوجوب. إذا لم يدخل وقت الصلاة لا يجب عليك الأداء، إذا لم تملك النصاب لا يجب عليك أداء الزكاة، إذا لم تملك النصاب لا يجب عليك أداء الزكاة. إذا لم تستطع، إذا كان ما عندك المال وما عندك القدرة على المشي لا يجب عليك الحج. فالشرط الوجوب شرط الوجوب الحج استطاع، إذا لم يوجد شرط الوجوب لا يجب عليك شرط الأداء، انتفى شرط الأداء. إذا لم يكن عندك المال لا تجب عليك الزكاة لأن شرط الوجوب لم يحصل، فينتفي شرط الأداء بالطور. إذا لم يدخل وقت الصلاة لا يجب عليك أداؤها.
وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون المين.
يقول هو عندهم حسب اللي عرفوا به المتكلمين ان الفعل اذا كان لا وجهين، ما معنى لا وجهين؟ معناها قد يقع موافقا للشرع وقد يقع غير موافقا. هل هناك شيء لا يقع الا موافقا؟ نعم، في بعض الاشياء اللي ليست لها وجهان، ليس في وجه واحد فقط، مثلا معرفة الله تبارك وتعالى إما أن تكون أو لا تكون، لأنها إذا لم تكن مطابقة للواقع فليست معرفة، فليست لها وجهان لأنها لا تسمى معرفة. معرفة ما كانت موافقة للحقيقة، لأنه قلنا معرفة ما هو اعتقاد، لأن الاعتقاد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، لكن المعرفة لا تكون إلا صحيحة. وفي بعض الأمور اللي أيضا لا تقع إلا صحيحة، مثل إيش؟ مثل الأشياء اللي مطلوب فيها فعلها ينفسد، مثل ما قلنا رد الوديعة، عمل رد القصد، أداء الدين، مثلا أداء النفقات، هذه لا تكون رد الوديعة لا يكون إلا صحيحة. أنت رديت مما استودعك خلاص انتفى الطلب. رد المغصوب إذا كنت غاصب شيء رديته خلاص انتهى الشيء، مفهوم؟ الدين إذا رديت نفسه خلاص ما في مشكلة، إذا رديت بجنس آخر قد يقع فيه، قد يقع يكون لا وجهين، قد يكون شرعي وقد لا يكون شرعي، يدخل الربا ولا يدخل الربا. فالأمر اللي قد يقع على وجهين، وجه مشروعا وغير مشروعين، فكونه صحيحا أن يكون موافقا للشرعين. معناته مثلا الصلاة وضع لها الشارع شروطا وأركانا معينة، فلا تكون صحيحة إلا إذا كانت وفق هذه الشروط والأركان. الصوم بين له أيضا شروط معينة، الحج كذلك، حتى المعاملات فيه معاملات موافقة للشرع، فنقول هذه معاملة صحيحة. وفيها عقود صحيحة، نقول هذا النكاح صحيح لأنه موافق لما وضعه الشرع، ونقول هذا النكاح باطل أو نكاح فاسد لأنه مخالف لما أو وضعه الشرع، لأن الإنسان لم يترك سدى، لم يترك هملا، فلا ليس تنزل بالإنسان نازلة إلا وفي كتاب الله حكم لها، إما بالنص عليها أو بالدلالة عليها. فهذه الأفعال كلها موضوع لها ضوابط، مثلا الناس ما يتركها كما تشاء. جاهلية كانوا يقولوا الربا والبيع سواء، رضي الله عنهم، حد الله البيع وحرم الربا. كانوا عندهم أنواع من الأنكحة أبطل الشارع منها ما كان مخالفا، وأبقى منها ما كان صحيحا. فإذا أنه ليست كل معاملة صحيحة، وليس كل عقد صحيحا إلا ما وافق الشرع بحسب الضوابط. وهذا هو المعنى، وصحة وفاق الوجهين للشرع مطلقا، معناها الصحة نقول هذا هذه عبادة صحيحة، أو هذه معاملة صحيحة، أو هذا عقد صحيح، إذا كان موافقا لما وضعه الشارع من شروط فيها وقيود. مطلقا معناته سواء كان عبادة أو معاملة، بدون إيمان بدون شيء.
في العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء،
أن يسقط القضاء مدى الدهور. يقول العبادة عند الجمهور أن نقول عبادة صحيحة إذا أسقطت القضاء، معناته أن العبادة اللي يجب قضاءها لا تسمى صحيحة، معناته أنها ضابط العبادة الصحيحة هذه اللي لا تطلب إعادة مرة أخرى، إذا كان تطلب قضاءها معناته ما صح، لأنه لا يطلب قضاءها إلا إذا كانت مختلة، أختل منها ركن أو شرع. هذا قولوا لدى الجمهور أنه يسقط القضاء، يدل على أنه فيها غير الجمهور يقول بأمر آخر. قال نعم، غير الجمهور المتكلمين يقولوا على أنه لا، أن العبادة تقع صحيحة إذا وافقت الأمر، إذا وافقت مقتضى الأمر، لأنه من صحة العبادة وصحة وفاق الوجهين الشرعي، معناها إذا فعل عبادة مطابقة للشرع فهي صحيحة ولو وجب قضاؤه عند المتكلم. الفقهاء يقولوا لا، هي لا تكون صحيحة إلا إذا لم يجب قضاؤه. يقولوا هذا يبنى على أمر آخر، هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ إذا قلنا عن قضاء الصلاة الأولى اللي كان فيها شيء بأمر جديد، مثلا أنت صليت معتقبا أنك متطهر ثم تبين أنك غير متطهر، على حد المتكلمين للصحة فهذه صلاة صحيحة لأنك فعلتها حسب الأمر، وعلى حد الفقهاء هي غير صحيحة لأنها لا تسقط القضاء. يقال أيوة، أنتم اللي تقولتم أنها صحيحة، هل تقولون أنه لا يقضي هذه الصلاة؟ قالوا لا يقضيها. ليه تقولوا يقضيها وأنتم قلتوا هي صحيحة؟ قالوا الأمر بالقضاء أمر جديد، معناها هي أداها وقت أدائه لها كانت صحيحة، لكن علمنا من أمر الشارع أنه إذا اطلع على أنه لم يكن متوضئا أن يجب عليه القضاء، فهذا أمر جديد أوجب القضاء. واللي يقول لا هي أصلا لم تقع صحيحة يقول وجوب القضاء بالأمر الأول، معناها الأمر هو بالصلاة يقتضي وجوب قضائها. وهذا أيضا قد يساعد مسألة اللي حول خلاف البعض في مسألة من ترك الصلاة عامدا ممن لا يرى القياس مثل الظاهرية، أنه قالوا إحنا ما نقيس على النائم الساهي اللي ورد الحديث فيه منا مع صلاة فليصليها إذا ذكرها، ومن نسي صلاة فليصليها، واللي ترك عامد يقولوا خلاص ما عليه عادة، وإحنا ما نقيس ما نقول القياس. فممكن جواب عليهم بأنه هو الأمر بالصلاة ما زال متوجها عليه. الأمر الأول بالصلاة ما زال متوجها عليه، ما دام لم يؤديها فيظل الأمر متوجها عليه. نعم، لأنه لم يفعل ما يسقطها عنه فيظل الأمر متوجها عليه. وإنما ذكر الغافل والناسي لأنهم مظنة عدم الوجوب، لأنه شرط الأداء غير متوفر فيهم ومرفوع عنهم التكليف في ذلك الوقت، فلو لم ينص الشارع على وجوب القضاء بالنسبة لهم لما عرفنا أنه يجب عليهم القضاء. لكن العامد ما زال الأمر متوجه عليه لأنه لم يؤدي ما كلف به. إذن يقول وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط تعريف الصحة عند الجمهور من الفقهاء أن العبادة الصحيحة هي ما أسقطت القضاء، والرأي الآخر أن العبادة الصحيحة ما وافقت الأمر ولو لم تسقط القضاء، وأن وجوب القضاء في مثل تلك الحالة هو بأمر جديد وليس بالأمر الأول. يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد، المجيد المعرفة من الأصول. معناته أنه لو قلنا أن الصحة وفاقه للشرع فتعتبر صحيحة ووجوب قضائها بأمر جديد وليس بالأمر الأول الذي طلبت فعلها. وإذا قلنا أن الصحة هي ما أسقطت القضاء فنقول هي أصلا غير صحيحة فيجب قضاؤها بالأمر الأول. يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد، يبنى على ذلك الخلاف عليه. فإذا قلنا أن الصحة وفاقه كونه موافقا بأمر الشرع، فإذا صلى معتقدا أنه على طهارة وتبين أنه غير متطهر فتكون تلك العبادة صحيحة ووجوب القضاء فيها بأمر جديد لما ذكر الشارع أنه يجب عليه القضاء. وعلى تعريف فقهاء أن الصحيح من العبادة هو ما لا يجب فيه القضاء فيكون القضاء وجوب القضاء بالأمر الأول بالأمر بالصلاة أصلا لأنه لم تتأدى عنه. نعم، وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور إلا داعي خبري. يقول السبكي في الحقيقة هم الاختلاف بينهما، وإنما كل منهما نظر إلى ناحية، هو صحة العبادة وفاقها للشرع، لكن هل وفاقها في نفس الأمر أو نفاقها في ظن المأمور اللي هو المكلف؟ فإذا قلنا أن وفاقها لما في نفس الأمر فأنت لو صليت غير متوضئ وأنا أنك متوضئ فهي لم توافق في نفس الأمر فتكون غير صحيحة لأنها لم تطابق الأمر. ولو قلنا أن المقصود بالإتيان بها على ما يوافق الشرع معناته في اعتقادك فتكون هي صحيحة بهذا الاعتبار، معناته يقول السبكي هو قد يكون مثار الاختلاف ليس ما ذكروه انه هل هي مسقطة للقضاء او لا، انهم قد يكون هم الجميع متفق على ان الصحيح ما وافق الشرع، معناها الصحيح من العبادة ما وافق الشرع، لكن هل المراد ما وافقه في نفس الأمر؟ وعليه تكون لو صليت غير متوضئ مثلا ناسيا تكون صلاتك غير صحيحة لأنها لم تطابق الأمر في نفس الأمر. أو نقول هو المعتبر ظن المكلف، فما دمت أديت هذه العبادة في اعتقادك أنها صحيحة فأنت حسب علمك فتكون صحيحة، والقضاء أمر آخر علم بأمر الشارع، أن الشارع قال أنك إذا لم تكن متوضئاً عليك القضاء. نعم
بصحة
أو أول الأمر الذي يريد
إيه؟ هذا لا ما 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 يدل من هذا، ما يدل من ما يدل من 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 له يعني المجيد عجال في النظر
بصحة الأرض يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر، لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق تعلق الحق
ونقص
الألف.
نعم بصحة العقد يكون الأثر، هو لما ذكرنا أن الصحة تشمل العبادة والمعاملات، وأن الصحة وفاق الشيء الذي له وجهان، قد مثلا وجه صحيح ووجه غير صحيح، أنها قابل الوجهين قابل الصحة وقابل البطلان، أن يكون موافقا للأمر ذكر ما يترتب عليه. يقول بصحة العقد بصحة العبادة يقع الإجزاء فيها، وبصحة العقود يكون أثرها، وفي الفساد عكسها يظهر. إذا قلنا بيع صحيح أنا ينقل الملك، وإذا قلنا نكاح صحيح يبيح التمتع، وفي الفساد عكسها يظهر. إذا قلنا بيع غير صحيح لا ينقل الملك، وإذا قلنا نكاح غير صحيح لا يبيح الاستمتاع. هذا الأمر وقع خلاف في تطبيقه، مثلا الشافعي التزموا أن هذا البيع إذا كان غير صحيح لا يمضي ولو حصل البيع، والنكاح غير صحيح ليش ينفسه. الأحناف عندهم تفرقة أخرى سنتطرق إليها فيما بعد، الفرق بين البطلان والفساد. هناك عندهم عقود فاسدة هذه يترتب عليها أثرها وإن كانت لا تجوز وتجوز ويجب فسخها، وهناك عقود باطلة وهي من انتفت فيه الماهية الأصلية هذه لا يترتب عليها أثر. المالكية توسطوا بين الرأيين، يقولوا البيع الفاسد يجب فسخه ولا يترتب عليه أثره إلا إذا حصل فيه شيء آخر، إلا إذا حصلت حوالي، مثلا جعلون البيع الفاسد يعطي شبهة ملكي، فإذا حصلت حوالة الأسواق، حوالة الأسواق تغير الأسواق، معناها كان السعر 10 وصار السعر 15، أو تلف للذات المبيعة، أو نقص لها، أو تعلق حق الغير بها بيع ورهنها، هذا يمضي البيع. إذا كان متفقا على فساده يمضي بالقيمة، وإذا كان مختلفا في فساده يمضي بالثمن الذي اتفقوا عليه. ولذلك عندهم ينتقل ضمان الفاسد بالقبض. الفاسد البيع الفاسد لو قبضت المبيعة وتلف عندك تضمنه، لكن لو تلف قبل أن تقبضه لا تضمنه، أخلاف البيع الصحيح في غير ما فيه حق توفية تضمن المبيع يدخل في ضمانك بمجرد العقد. فهم عملوا مذهبا وسطا، يقولوا الأصل أن المعاملة غير الصحيحة لا يترتب عليها أثر إلا إذا اتصل بها ما يغير الواقع، إما حوالة الأسواق تغير السعر، سعر المبيع اشتريته كان ب10 وصار ب15، أو تلف الذات المبيعة، أو تعلق حق الغير به، أنت رهنته لشخص آخر أو بعت له، فهذا نمضيه لأنه أنت أصلا انتقال الملك من ناحية الرضا منك أنت حصل، ومن ناحية الشرع لما حصلت موجبات أخرى صار إبطال البيع قد لا تكون مترتبة عليها المصلحة اللي أصلا شرع من أجلها إفساد، من أجلها إبطال، لأنه إذا تعلق به حق الغير يكون إبطاله في إبطال حق الغير، وإذا كان فيه نقص أو تلف لو أردت تتوي إلى صاحبه بذلك النقص هذا قد يكون فيه ضرر عليه، أو قد يكون فيه ضرر عليك أنت. فمراعاة من هذا الجانب يقولوا ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ويمضي بالفوات، الفوات إما فوات الذات أو تغير السوق. لأنه هذا باب آخر لو ضيق طيب لكان في عندكم سلة ولا سفزارة إيه حوالة الأسواق